أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في التعريف الذي استحدثه الشارح للكلم، قال: والمراد بالكلم لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع. يقع الكلام في شرح هذا التعريف في ضمن أمور. الأمر الأول أنه قد جعل جنس التعريف ها هنا اللفظ، ولكنه قسمه إلى قسمين: إلى لفظ بالفعل وإلى لفظ بالقوة. وأما المراد من اللفظ بالفعل فهو اللفظ الذي بلغ حد الفعلية فصار لفظا فعلا وهو ظاهر. وأما اللفظ بالقوة فالمراد من القوة ها هنا معناها المنطقي، وهي القوة القريبة من الفعل المنزلة منزلته. بيان ذلك أن ما يكون له قابلية لأن يصير شيئا آخر، فإنه يتوقف لكي ينتقل من حالته الأولى إلى حالته الثانية على حصول الشروط وانتفاء الموانع. فالنطفة مثلا لها قابلية لأن تتحول إلى مضغة، والمضغة إلى علقة، والعلقة إلى جيد، والمهم أن النطفة في نهاية المطاف لها قابلية لأن تتحول إلى إنسان، إلا أن هذه القابلية أو هذه النطفة حتى تسير في حركتها فتتحول إلى إنسان لا بد أن تخضع لعوامل وشروط، ولا بد أن ترتفع الموانع التي قد تحول دون هذا التحول وهذا التحرك. فعندما تتوفر هذه الشروط وتتحقق تلك الظروف وترتفع الموانع حتى كأنه لم يعد هناك شيء ننتظره إلا أن تتحول أو أن تكتمل عملية التحول، عندئذ يقال إن هذه النطفة صارت قريبة من بلوغ حد الإنسان حتى كأنها صارت منزلة منزلة الإنسان. فعندئذ يقال إن النطفة إنسان بالقوة، وليس المراد من القوة ما يطرأ على كثير من الأوهام في زماننا من أن القوة يعني القابلية. ليس كل ما له قابلية فهو بالقوة، بل القوة هي قابلية خاصة، وهي آخر مرحلة من مراحل النطفة التي قد اكتملت معها استعدادات وشروط وظروف التحول إلى إنسان. عندئذ يقال إن النطفة إنسان بالقوة. والذي والطفل لا يقال له إنه متزوج بالقوة، وإن كان له قابلية أن يتزوج فيما بعد، وإنما يقال هو متزوج بالقوة إذا اقترب من مرحلة التزويج حتى كأنه لم يعد يفصل بينه وبين الزواج فاصل، كما إذا حصلت الظروف والشروط فاشتد عوده وبلغ وطلب يدها إلى آخره. كل هذه الشروط لابد أن تتحقق حتى يقال إنه صار في قوة المتزوج، أي القابلية، أي قابلية لا مطلق القابلية بل القابلية الخاصة، وهي القوة القريبة من الفعل، آخر مرحلة من مراحل النطفة قبل أول مرحلة من مراحل الإنسان، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة. لا أن هناك اصطلاحين للقوة، اصطلاح منطقي بمعنى القابلية واصطلاح فلسفي بمعنى القابلية المخصوصة، لا، هو الاصطلاح واحد، ولكنه في كثير من الأحيان لا أعرف ذلك المعنى من أين أتى، هو من الأخطاء الشائعة في تفسير القوة. كيف كان؟ إذن المراد من القوة القابلية القريبة من الفعل التي نزلت منزلته، وإنما تنزل هذه القابلية منزلة التحقق عندما تكتمل شروط التحقق وترتفع الموانع. إذا عرفنا ذلك فليس كل ما له قابلية أن يكون لفظاً فهو كلمة، بل الكلمة تشمل ما يكون لفظا بالفعل وما يكون غير لفظ ولكنه منزل منزلته لاكتمال الشروط والاستعدادات. فليس من الكلمة، التفت، ليس من الكلمة في شيء ما إذا أضمر المتكلم في ذهنه معنى من المعنى. التفت الآن، مثلا الآن أنا أضمر في ذهني صورة وهي جمال الطقس، أضمر في ذهني هذه العبارة الطقس جميل، هذا المعنى، هذا التركيب، هذا الإسناد له قابلية أن يصير لفظا أو لا؟ لا إشكال أن له قابلية أن يصير لفظا، ولكن هذه القابلية ليست منزلة منزلة التحقق بالفعل. فلو كان المراد من القوة في تعريف الكلمة مطلق القابلية للازم أن يصير كل معنى يخطر على البال كلمة، هذا واضح البطلان. وإنما أضاف الشارح هذا القيد ليدخل في حد الكلمة ما لا صورة له في اللفظ، فليس لفظا حقيقة كالضمائر المستترة. كما تقول صلي وصم واستقم، فإن هذه التراكيب وإن لم تكن تشتمل على الضمائر المستترة، ولكن التفت، لما كانت هذه التراكيب مما يصح السكوت عليها فقد دلنا ذلك على أن في هذا التركيب إسنادا، والإسناد إنما يكون بين طرفين، مسند ومسند إليه، ولم يذكر في الكلام إلا المسند، فوجب بحكم العقل أن نفرض أن في التركيب مسندا إليه مضمرا. ولذلك قال هو مستتر، والاستتار هو الاختباء. جيد، فكأن هذا اللفظ صار له وجود، غير أن وجوده مخبأ في وجود الفعل. ويمكن أن نبين ذلك بطريق آخر، كما تقول ذهب ويذهب واذهب، فإن هذه التراكيب لما كانت تدل جميعا على حدث، والحدث لا بد له من محدث لشهادة العقل بأنه ما من معلول إلا وله علة أو جدات، فواجب بحكم العقل أن تكون مثل هذه الضمائر ألفاظا. جيد، ليش؟ لأن العقل يحكم بأن لها وجودا، جيد، ووجودها في ضمن لفظ مستتر. فإنما جاء بهذا القيد، قيد القوة، ليدخل فيه الضمائر المستترة. ثم إننا قد عرفنا أن المراد من القوة، التفت، القوة القريبة من الفعل المنزلة منزلته، يعني التي لم يعد يفصل بينها وبين مرحلة التحقق أي فاصل. ومن هنا فإننا إذا أوقعنا مقارنة بين الضمير المستتر، التفت، الذي في الأفعال، وبين الضمير المستتر الذي في اسم الفاعل، نجد أن بينهما فارقا. فالضمير المستتر في الفعل، شوف تقول ذهب، هو مستتر حالة الإفراد. فإذا ما أردنا تثنية الفاعل تقول ذهبا وذهبوا في التثنية والجمع، فيظهر ذلك الفاعل الذي كان مستترا على صيغة ضمير متصل. وهذا بخلاف الضمير المستتر الذي في اسم الفاعل، فإنه في كل حالات الإفراد والتثنية والجمع يكون على هيئة واحدة وهو الاستتار. تقول زيد قائم أي هو، فهذا مستتر، وزيد الزيدان قائمان أي هما، ويبقى الفاعل مستترا لأن هذه الألف ألف التثنية وليست ألف الفاعل. وتقول الزيدان قائمون، والواو واو جمع أي علامة إعرابية وليست ضميرا متصلا. فلما كان للضمير في الأفعال ظهور في حالتي التثنية والجمع، دلنا ذلك على قوة وجود هذا الضمير حالة الإفراد، لأن له حظا من الذكر، فهو أقرب إلى مرحلة التحقق من الضمير المستتر الكامن وين؟ في اسم الفاعل، إذ ليس له حظ من الذكر لا في حالة الإفراد ولا التثنية ولا الجمع. وقد عرفنا أن المراد من التفت أن المراد من القوة هي أقرب مرحلة إلى مراحل التحقق، والمستتر في الفعل أقوى وأقرب إلى مرحلة التحقق والذكر من المستتر في اسم الفاعل. فلم يعد يصدق على الضمير المستتر في اسم الفاعل أنه بالقوة، لأنه لو كان الضمير المستتر لفظا بالقوة لكان منزلا منزلة الفعل، وإنما ينزل منزلة الفعل عند اكتمال الشروط والاستعدادات، وإنما تكتمل الشروط والاستعدادات إذا كان لا يفصل بينه وبين التحقق فاصل. وقد علمنا أن هناك ما هو أقرب منه إلى التحقق فقد فصل بينهما فاصل. فلم يعد يصدق على الضمائر المستترة الكامنة في أسماء الفاعل والمفعول وغيرها من المشتقات أنها ألفاظ، شو يعني؟ فلم يعد يصدق عليها أنها كلمات. فمثل قولنا زيد قائم ليس فيه إلا كلمتان، بخلاف قولنا ذهب ويذهب واذهب. هذا من جهة. من جهة ثانية لنا أن نتساءل أن الشارح ها هنا عندما عرف الكلمة ذكر كلا من قسميها، ما يكون لفظا بالفعل وما يكون لفظا بالقوة. فلنا أن نتساءل حينئذ لما لم يكتفي الشارح بذكر المقسم ويغنيه ذلك عن التعرض إلى كل قسم من أقسامه، فيقال الكلمة لفظ مستقل دال إلى آخر التعريف، وفي الشرح يقال اللفظ شامل لكل أقسامه، ومن أقسامه ما يكون لفظا بالفعل، ومن أقسامه ما يكون لفظا بالقوة، لأن الإطلاق يعني عدم التقييد. فلو قيل في تعريف الكلمة إنها لفظ ولا يقيد اللفظ بكونه فعليا أو بالقوة، عدم تقييده هذا يدل على شمول اللفظ لكل حصصه وأقسامه، والتي منها ما هو بالفعل ومنها ما هو بالقوة. والجواب أن الإطلاق وعدم التقييد إنما يوجبان السعة والشمول، التفت، لجميع الأفراد الواقعة تحت المقسم. كما إذا قلت أكرم العالم ولم تقيده بكونه عادلا أو فاسقا أو غير ذلك من القيود، فإنه هذا الإطلاق يوجب السعة والشمول لأي شيء، مش لكل فرد ولو لم يكن عالما، وإنما يوجب السعة والشمول لكل الأفراد، أي أفراد المندرجة تحت مفهوم العالم، لا أنه يوجب السعة والشمول مطلقا ولو للأفراد غير المندرجة تحت المطلق. إذا اتضح ذلك فإن اللفظ الذي بالقوة ليس من حصصي ولا من أفراد ولا من أقسام اللفظ حقيقة، لأنه ليس لفظا. فلا يغني الإطلاق عن ذكر قيد اللفظ الذي يكون بالقوة، التفت، وذلك لأن المقسم يجب أن يكون منحفظا، التفت، منحفظا وموجودا في كل قسم من الأقسام. ليش؟ لأن المقسم جنس للأقسام. الآن أنت عندما تقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس، عندما تأتي لتعريف الإنسان تقول هو حيوان، وتحتاج إلى فصله أو خاصته، وتعرف الفرس بأنه حيوان كذا. الكلمة نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، وفي مقام التعريف نقول الكلمة أو الاسم كلمة جيد؟ تكون ركنا أو لا تكون ركنا تدل على معنى، نذكر الخاصية أو الفصل. جيد؟ فالمقسم لما كان جامعا مشتركا بين الأقسام فلا بد أن يكون له وجود وانحفاظ في كل قسم من هذه الأقسام. واللفظ لا تحقق له في اللفظ الذي يكون بالقوة، لأن اللفظ الذي بالقوة هو حقيقة ليس لفظا، لأنه لم يبلغ حد الفعلية بعده. ولذلك فما يكون لفظا بالقوة ليس من حصص اللفظ ولا من أفراده ولا من أقسامه، وإن أطلقنا عليه اصطلاحا أنه لفظ بالقوة. وهذا كما في مثل الماء، عندما نقول الماء إما مطلق وإما مضاف، هو حقيقة الماء المضاف ليس ماء، ولذلك هو ليس من حصصه. ولذلك مثلا عندما تأتي الآية القرآنية وتقول وأنزلنا من السماء شو ماء طهورا، يعني طاهرا ومطهرا، لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن الماء المضاف ماء مطهر. شوف كان يمكن أن يقال هكذا، أن كلمة الماء ها هنا جاءت مطلقة، فمطهرية الماء ثابتة أو المطهرية ثابتة لكل ماء، فتشمل الماء المطلق والماء المضاف، فيلزم أن يصبح ماء الورد مثلا مطهرا من الحدث والخبث. والجواب أن الماء المطلق ليس من أقسام الماء المضاف، ليس من أقسام الماء حقيقة، وإنما هو اشتراك لفظي في المقام، فليست نسبة الماء إلى المطلق والمضاف كنسبة الكل إلى جزئياته، يعني المقسم إلى أقسامه، وإنما كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. ولذلك هذه الآية لم تشمل الماء المضاف من أول الأمر، لأن الإطلاق إنما يوجب السعة والشمول لأي أفراد، للأفراد الداخلة تحت المفهوم، لا لمطلق الأفراد ولو الخارج عن مفهوم المطلق والمقيد. جيد؟ معلش وسعنا في الأمثلة ولكن للفائدة. والكلام هنا هكذا، فإن اللفظ الذي بالقوة لا يصدق عليه أنه لفظ حقيقة، ولذلك فهو غير مندرج تحت مفهوم اللفظ حتى يشمله ذكر اللفظ إذا جاء به مطلقا، فاحتاج إلى الترديد بينهما بأو، فقال ولفظ بالقوة أو لفظ بالفعل. هذه هي الجهة الثانية من الأمر الأول. الجهة الثالثة أن الشارح في مقام ذكره لهذين الشقين، اللفظ الذي بالقوة واللفظ الذي بالفعل، قد قدم اللفظ الذي بالقوة على اللفظ الذي بالفعل، مع أن ما هو لفظ حقيقة هو اللفظ بالفعل، فلما لم يقدم اللفظ بالفعل ويستدرك بعده ما يكون لفظا بالقوة، بل ارتكب العكس. والجواب أن اللفظ الذي بلغ حد الفعلية كان له حالة سابقة، وهو أنه كان في قوة اللفظ ثم صار لفظا. ليش؟ لأن الألفاظ ليست واجبة الوجود، هو اللفظ إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، وما دامت الألفاظ ليست واجبة فلا بد تكون ممكن، والممكن لا يكون الوجود ملازما لذاتها، لا تقتضي ذاتها، الممكنات لا تقتضي ذاتها الوجود، فلا بد أن هناك شيئا قد اقتضى وجوده، وهذا يعني أنها مسبوقة بالعدم، فصار قوة، التفت، صارت قوة اللفظ سابقة على فعلية اللفظ، فكل فعلية ممكنة، التفت، كل فعلية ممكنة فلا بد أنها مسبوقة بقابلية قبلها، بخلاف واجب الوجود الذي هو فعلية محضة، فعلية لا قوة، لا قوة معها. فلما كانت الفعلية الممكنة مسبوقة بالقوة، فما يكون لفظا بالفعل هو كان لفظا بالقوة قبل أن يصير كذلك. وبالجملة، فلأن اللفظ بالقوة متقدم رتبة على اللفظ بالفعل، فناسب أن يتقدم عليه ذكرا، يعني في مقام ذكر التعريف، ليناسب الطبع الوضع، حتى يناسب ذلك التقدم الطبعي، حتى يتناسب مع التقدم الوضعي، أو ليشعر ذلك التقديم والتأخير في الذكر بذلك التقديم والتأخير وين؟ في الطابع أو في الرتبة. أنه يوجد فارق بين التقدم الرتبي والتقدم الطبعي، لكن يعني كل كتابة له مستوى. جيد. ولذلك في كثير من الأحيان نحن يعني نذكر بعض الأمور، ما يأتي إلى مخيلتي وما إذا سمع سامع هذه المسألة وهي خاطئة، وهي خاطئة مثلا. جيد الآن؟ على كل حال، هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من الأمر الأول. الجهة الرابعة، في أن اللفظ ها هنا بكلا قسميه أو شقيه قد جعل جنسا في المقام، والجنس إنما يكون مدخلا لا مخرجا. إلا في موارد يمكن للجنس فيها أن يكون مخرجا، فها هنا دعويان: الأولى أن شأن الجنس أن يكون مدخلا لا مخرجا، والثانية أن هناك موارد يمكن بل يجب أن يكون الجنس فيها مخرجا. أما الدعوة الأولى فحاصل بيانها أن الذهن إنما يتصل بالخارج عن طريق هذه الحواس الظاهرة، والحواس الظاهرة ليس من شأنها إلا إدراك الجزئيات، والجزئيات كلها متباينة، لأن الجزئية يساوق التشخص والتمايز، فلا أقل من اختصاص كل جزئي بمكان يخصه وبزمان يخصه، فلا يصدق حينئذ شيء من الجزئيات على شيء، فالجزئيات كلها متباينة، يعني النسبة بين الجزئيات دائما ما هي؟ نسبة التباين. التفت. وعندما يقال في المنطق إنه لا نسب بين الجزئيات، ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا نسب أربعة بين الجزئيات، أي أن النسب الأربع، هذه الأربع بما هي أربع لا تتوزع على الجزئيات، هذه الأربع لا تجري في الجزئيات، نعم يجري منها واحدة، وإلا كيف ننفي النسبة بين الجزئيات ما من شيئين إلا وبينهما نسبة، لأن التقسيم إلى هذه النسب الأربع كان على أساس النفي والإثبات، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فالجزئيات دائما بينها نسبة التباين، ولا يجري فيها النسب الأربع التي من جملتها التباين. واضح؟ واضح حتى لا يتوهم أن هناك تهافتا في المقام. على كل حال، إذن الجزئيات دائما متباين، ولذلك يجد الذهن صعوبة في التعامل مع هذه الجزئيات المتباينة. ولذلك فإن الذهن يحاول لتيسير هذا الفهم أن ينتزع جامعا مشتركا بين هذه الجزئيات. التفت، وهذه الجزئيات إنما كانت متباينة ليش؟ بسبب تلك العوارض المشخصة. الله يجوا الفلاسفة يسمعون عن العوارض المشخصة فيحكم علينا بالرجم. جيد، التفت، هذه الجزئيات إنما كانت متباينة بسبب تلك العوارض المشخصة كالزمان والمكان والألوان وغير ذلك من الأعراض. ولأن الذهن يريد أن يرفع هذا التباين، فإنه يحاول أن يزيل تلك المشخصات، أن يجرد هذه الجزئيات عن مشخصاتها. فأول نظرة للذهن إلى هذه الجزئيات تكون نظرة من أجل تحصيل ما به الاشتراك، يحاول أن يجرد هذه الجزئيات عن خصائصها ليقف على مفهوم صادق على هذه الجزئيات مع تباينها، فينتزع جامعا مشتركا سمي فيما بعد في كلمات المناطق بأنه الجنس. ولذلك قال هو جزء الماهية المشترك، لأن الذهن عندما يحلل هذه الجزئيات فله نظرتان. النظرة الأولى نظرة إلى هذه الجزئيات في محاولة تجريدها عن خصوصياتها من أجل الوقوف على مفهوم جامع صادق عليها معا، وهي تسمى بنظر النظرة إلى ما به الاشتراك. ثم بعد أن يقف على هذا الجامع يرجع إلى ذلك الجزئي، لأنه يعلم أن هذا الجزئي المتميز المتشخص ليس عبارة عن هذا الجامع فقط، وإلا صارت الجزئيات كلها واحدة. فيرجع الذهن إلى الجزئ مرة ثانية، ولكن لا من أجل تحصيل ما به الاشتراك، وإنما من أجل تحصيل ما به الافتراق. ما هو ذلك الشيء الذي إذا ضممناه إلى الجامع المشترك فإنه يصير إنسانا، أو ضممناه إليه فإنه يصير فرسا، أو إليه فيصير فيلا، وهكذا. فيتجه الذهن مرة ثانية إلى الجزئيات، ولكن في محاولة لانتزاع ما به الافتراق، فينتزع مفهوما يسمى خاصة أو فصل. ومن ثم يقال، التفت، إن الماهية مركبة من جزئين، من جزء مشترك ومن جزء مختص. والجزء المشترك هو الجنس، والمختص هو الفصل أو الخاصة. جيد. وقد ظهر من ذلك أن للذهن نظرتين، نظرة إلى ما به الاشتراك، وهذه تقع في الدرجة الأولى، لأن الذهن في بداية الأمر لا يسأل عن الافتراقات، لأن الجزئيات كلها متباينة، هي مفترقة بعضها عن بعض، لا سؤال له عن وجه الافتراق، وإنما يجدها مفترقة فيسأل، أو مش من وجه الافتراق، لا سؤال له عن المفرق، لأنه يرى الفرق واضحا حسا. جيد، وإنما يسأل عن الجهة الجامعة حتى يتيسر له ترتيب وتصنيف هذه الماهيات الخارجية. فسؤاله الأول عن الجامع المشترك، أي عن الجنس، وعندما يقف على الجنس يقارن بين هذا الجامع المشترك وبين تلك الجزئيات، وينتهي إلى نتيجة أن هذه الجزئيات لا يمكن أن تكون عبارة عن هذا الجامع المشترك وحدها، وإلا انقلبت الجزئيات كلها شيئا واحدا لأن الجامع واحد. فحينئذ يضطره أو يحتاج إلى السؤال عن المفرق ما هو، حتى كأننا إذا ضمننا ذلك المفرق إلى ذلك الجامع أنتج ماهية خاصة. ومن هنا فإن الأجناس تذكر في التعاريف قبل ذكر الفصول والخواص، لأن السؤال عن ما به الاشتراك متقدم رتبة عن السؤال عن ما به الافتراق. فناسب في مقام التعريف أن يذكر ما به الاشتراك قبل ما به الافتراق ليناسب الطبع أو ليناسب الوضع الطبع. وظهر أيضا أن الذهن عندما التفت عندما انتزع مفهوم الجنس لم يكن ناظرا أساسا إلى جهة الفرق، فلم يكن في مقام الإخراج ولم يكن في مقام المقارنة بين هذه الماهية وبين تلك الماهية، وإنما كان في مقام التجريد وتقشير الماهية عن خواصها وخصوصياتها. فحتى ولو حتى لو كان هذا المفهوم مخرجا في الواقع لمفهوم آخر، ولكن هذا الذهن عندما انتزع المفهوم لم يكن له نظر إلى هذه الحيثية. فكيف يصح أن يكون مخرجا؟ لأن الإخراج فرع الالتفات إلى ما تخرجه، وهذا التفت كما إذا مرت عين الإنسان من هنا من مكان إلى مكان. ما معنى أن تمر عينك من هذه النقطة من هذه الزاوية أن تدير وجهك هكذا إلى زاوية أخرى؟ هذا يعني أن التفت، هذا يعني أن عينك جيد قد مرت على كل هذه المسافة الممتدة من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية، مع أننا في كثير من الأحيان التفت نرى لا أرى إلا ما كنت أراه في النقطة الأولى وما أراه في النقطة الثانية، مع أن العين التفت العين حقيقة جيد قد باشرت الخارجة قد باشرت المادة الخارجية من الزاوية إلى الزاوية. هون طبعا تدخل حسابات الوعي واللاوعي، في كثير من الأحيان نظن أننا أحدثنا أو نحدث بشيء فنراه أمامنا فنقول سبحان الله، له حقيقة أنت رأيته ولكن باللاوعي لأنك لم تكن ملتفتا جيد، فحصل تداعا للمعاني عندك فتظن أنك مثلا أحدثت به فكان موجودا. شيء يقول لك لو كنت طالب مليون دولار، لا هو كذا، إذا رجعنا إلى الحسابات العلمية هو العين رأته لكن لم يحصل الالتفات. ومن هنا فإن الالتفات شرط في النظر، وأنت عندما نظرت إلى هذا المفهوم كانت نظرتك نظرة إلى ما به الاشتراك، فكان هناك ذهول تام عما به الافتراق. فحتى ولو كان ذلك المفهوم مخرجا لا يصح أن نقول إننا أخرجنا به، يعني نحن عندما نذكر التعريف نريد أن ندخل ونخرج، فهناك قصد للدخول وقصد للخروج، والقصد فرع الالتفات. ولذلك فإن الأجناس لا تكون مخرجة، أي ليس من شأنها الإخراج، هذا هو المراد، ليس من شأنها أن نقصد بها الإخراج والإدخال ولو كانت واقعا مما تخرج وتدخل. كما يقال الإنسان حيوان، شوف الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوان حقيقة مخرج للحجر لأن الحجر ليس حيوانا، ولكنه لم يقل أحد إن مفهوم الحيوان مخرج للحجر، وإنما يخرج الحجر بأي شيء؟ بالناطق. ليش؟ وذلك لأن الذهن عندما انتزع مفهوم الحيوان كان غاية همه تقشير هذه الماهيات عن الخصائص، ولم يكن له نظر إلى المقارنة بينها وبين المفاهيم المتباينة كالحجر وغيره. وحيث لا التفات لا قصد، وحيث لا قصد لا يصح أن نقصد الإخراج والإدخال بهذه المفاهيم. وقد ظهر من ذلك أن الجنس ليس من شأنه إلا الإدخال، وبخلاف هذا بخلاف الفصل فليس شأنه أيضا إلا الإخراج. وبتقريب آخر من جهة أخرى، من زاوية أخرى شوي، التفت، فإن الغرض من التعريف وبيان حقيقة المعرف، أي تمييزه عن غيره تمييزا تاما. والتمييز إنما يحصل، التفت، يحصل بالقيود الاحترازية لا بالقيود التوضيحية، لأن الغرض من التعريف هو إخراج الأغيار عن التعريف، فلو جاء بقيد توضيحي لما كان ذلك مخرجا، بل كان تحصيلا للحاصل أو كان بيانا لقيد مخرج. والفصل لما كان دائما، شوف هذه الكلمة دائما سنبين خطأها بعد قليل، الفصل لما كان مندرجا تحت الجنس، فكل ما يخرج بالجنس فهو خارج عن الفصل بطريق أولى. ليش؟ لأن ما معنى أن يكون مفهوم أخص من مفهوم؟ أن تكون الدائرة الخاص وين مندرجة، كل مندرجة، أن تكون مندرجة كلها وين؟
تحت
دائرة. فكل ما هو خارج عن دائرة العام خارج عن دائرة الخاص أولى بلا إشكال. شوف، عندما تقول هذه دائرة الخاص هذه دائرة العام، ما معنى أن تخرج بالعام؟ تخرج يعني ما هو خارج الدائرة، فكل ما هو خارج دائرة العام لا إشكال أنه خارج دائرة الخاص. واضح؟ جيد، الناطق ها هنا والحيوان ها هنا، فكل ما يخرج بالعام فهو خارج بالخاص. التفت، وبعض ما يخرج بالخاص بالدائرة الصغيرة لا يخرج بالعام، وهي تلك المفاهيم الواقعة وين؟ في دائرة العام دون دائرة الخاص، جيد، وليس خارج دائرة العام. فلما كانت تعاريف لا يؤتى فيها بالقيود التوضيحية، وكان الفصل مندرجا تحت الجنس، فكل ما يحترز به، أي كل ما يحترز عنه بالعام فهو مما يحترز عنه بالخاص أيضا. فلو جعلنا الجنس مخرجا للزم أن يكون الفصل في هذا المورد قيدا توضيحيا، ولا يؤتى في التعريف بالقيود التوضيح، مع التفت، ولا أدى ذلك إلى التنافي، لأن الفصل، التفت، إنما انتزعه الذهن عندما كان ينظر إلى ما به الافتراق أو ما به الاشتراك.
الافتراق.
إلى ما به الافتراق، فقد كانت النظرة نظرة إخراج، فلو انقلب قيدا توضيحيا لم يعد قيدا إخراج. بتقريب ثالث يأتي هذا غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
من هو هذا التقريب الثالث؟ أهم من كل التقريبات التي